يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 66، فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه. وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ألخص لكم ما تقدم من الحلقات الماضية، ابتداء من الحلقة الأولى وإلى الحلقة 65، ألخصها في 3 نقاط بشكل سريع. النقطة الأولى: هدف هذا البرنامج تطهير العقل الشيعي بقدر ما نتمكن مما لحقه من القذر الذي تقدم الحديث عنه. النقطة الثانية، سبب القذر الذي لحق بالعقل الشيعي هو الفيروس القذر الخطير، نجف طوسي 448، ومر الحديث فيما يرتبط بهذا العنوان. النقطة الثالثة، العلاج الناجع والشافي والمخلص من قذارات هذا الفيروس الخطير أن نكون في زمان كزماننا هذا، أن نكون على منهج هو أقرب ما يمكن أن يكون من المنهج اليماني. وأبرز ملامح المنهج اليماني الموالاة لعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم. هذه النقاط التي أشرت إليها وبهذا النحو الموجز والمختصر هي التي دار عليها كل الحديث الذي تقدمت تفاصيله في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج، ابتداء من الحلقة الأولى وانتهاء بالحلقة الماضية وهي الحلقة 65. هناك هدف لهذا البرنامج تم الحديث عنه، وهناك مشكلة، هناك الفيروس نجف طوسي 448، وهناك العلاج أن نكون على منهج هو أقرب ما يمكن أن يكون في أيامنا هذه من المنهج اليماني. نذهب إلى فاصل. أصهلاً أصهلا يا خيول العزم، أصهلا أصهلا يا خيول العزم، مجب للخيل تضبح والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، مجب للخيل تضبح تضبح والقلوب دموع وضلوع المحنة هلاه العرس وعيون السعادة تشوف وجهك يكحلها الفرح يا بدرنا الغاب يا أخلائي برضوى والعقيق أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى يا أحبائي يا أحبائي برضوى والعقيق لا يطيق الهجر قلبي لا يطيق هل لمشتاق إليكم من طريق أم سددتم عنه أبواب الوصال هل لمشتاق إليكم من طريق أم سددتم عنه أبواب الوصال بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى وطيب عطرك الذي يذوب منه خجلا الجوري والياسمين يا بقية الله عقولنا مشدودة إلى أرض الشام متى ينعق في خرائبها سفيانيها فها هي قد صارت خرابا ومتى يفحص براياته في أرضنا في عراقك يا بقية الله في ضواحي كوفان مثلما أخبرنا أبوك أمير المؤمنين يا ابن أمير المؤمنين لكأني أنظر إلى ظليل قد نعق بالشام وفحص براياته في ضواحي كوفان متى يا بقية الله متى يقبل جحفلك المنصور من الحجاز إلى قادسية الفرات الأوسط في العراق وشيعة العراق الديخيون في الوقت نفسه يتراكضون إلى النجف لتجديد بيعتهم مع عدوك السفياني هكذا أخبرنا أبوك السجاد يا ابن السجاد إذ يقول ثم يسير القائم حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني هل هؤلاء هم وهابية السعودية أم أنهم سنة الأنبار أم أهل الموصل أم أكراد كردستان إنهم شيعة البصرة والعمارة والناصرية والسماوة إنهم شيعة الوسط والجنوب إنهم شيعة مراجع النجف الذين فتك بهم فيروس نجف طوسي 448، فأعمى بصائرهم مثلما عميت بصائرهم في عصر الغيبة، ستعمى بصائرهم في عصر الظهور. تلك من هذه، وهنا المقدمات في عصر الغيبة وتلك النتائج في عصر الظهور. السجاد صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول، ثم يسير القائم حتى ينتهي إلى القادسية، وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. يخبرنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن تلك الأيام من أن الفتنة ستعض أبناءها بأنيابها. هل تبحثون عن سبيل نجاة للخلاص منها؟ العقيدة السليمة والخدمة القويمة، إنها خدمة إمام زماننا كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه، لو أدركته لخدمته أيام حياتي. سبيل النجاة هو هذا، العقيدة السليمة والخدمة القويمة عبر المعرفة اليمانية الحكيمة. أعدكم أني سأضع بين أيديكم أصفى وأنقى ما يمكن أن تجود به علي ثقافة الكتاب والعترة. في الحلقات القادمة من برنامج الخاتمة، الموعد هو الموعد، وشاشة هي الشاشة، والقمر هو القمر. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأنباء من لم تزودي. في أمان الله. الحكاية حكايتنا، فإنني لا أريد أن أحكي لكم حكاية أخرى، فما شأننا بحكايات الآخرين؟ قد تكون حكايات الآخرين مفيدة في بعض الأحيان، أما الشيء الأهم الذي لا بد أن يكون مرافقا لنا وحاضرا بيننا ما يرتبط بمصيرنا، وحكايتنا التي أشير إليها إنها حكاية مصيرنا. إنني أتحدث عن قضيتنا المركزية، فحكايتنا هي هذه، ولا توجد حكاية مهمة أخرى بالنسبة لنا، على الأقل من وجهة نظري ومعرفتي وعقيدتي. قضيتنا المركزية هي حكايتنا، وحكايتنا هي قضيتنا المركزية. أما ما المراد من قضيتنا المركزية؟ كلمة واحدة، قضيتنا المركزية الحسين، هذه هي القضية المركزية، وهذه هي الحكاية، هذه حكايتنا من الأول إلى الآخر. لا كما يضحك علينا المشروع الإبليسي وأتباعه وأعوانه من أن قضيتنا المركزية فلسطين، لقد ضحكوا علينا بهذه المهزلة ولا زالوا يضحكون علينا. إذا كنتم تريدون أن تفرشوا آذانكم للنوكة فهذا أمر راجع إليكم. من أصحاب الأئمة من كانوا يسمعون للآخرين ويتأثرون بهم، من الشيعة أو من غيرهم، وكانوا ينقلون ما تأثروا به ويتحدثون به في محضر أئمتنا، في محضر إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه على سبيل المثال. فكان الإمام يقول لأصحابه، يقول لأولئك الذين فرشوا آذانهم للنوكا، لازلت تفرش آذانك للنوكا، والنوكا هم الحمقى، ولطالما فرشنا آذاننا وفرشنا عقولنا وقلوبنا للنوكا والسفهاء والحمقى والسفلة من حكام العرب، ممن مضى منهم أو ممن هو جالس على كرسيه الآن. فرشنا آذاننا لإعلام هؤلاء، فرشنا آذاننا للأحزاب الدينية السافلة المنحطة من الشيعة والسنة على حد سواء. فرشنا آذاننا للنوكا والسفهاء من رجال الدين من الشيعة والسنة على حد سواء. فرشنا آذاننا لمراجع النجف وغير النجف. فرشنا آذاننا لأولئك المعتوهين من خطباء المنبر الذين يقال لهم من أنهم خطباء المنبر الحسيني، إنه المنبر الحسيني بحسب النجف لا بحسب صاحب الأمر صلوات الله عليه. فرشنا آذاننا للشعراء والأدباء النوكا والسفهاء ممن هم ألسنة للسلاطين وللفكر الأخرق الذي جاءنا به ذلك الإرهابي المجرم اللعين حسن البنا، أول من طرح فكرة أن فلسطين القضية المركزية هو هذا المجرم الإرهابي اللعين حسن البنا، وكان يعتاش على هذه الشعارات يريد أن يصل إلى أهدافه من خلال هذه العناوين، لا شأن لنا به. على أي حال، لطالما فرشنا آذاننا للنوكا من مراجع النجف وغيرهم وضحكوا علينا وقالوا لنا إن قضيتنا المركزية فلسطين تلك المهزلة التي ضحكوا بها علينا ولا زالوا يضحكون بها علينا، قضيتنا المركزية العقائدية الحسين، ولذا فإن إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه جعل الحسين شعاره الأول لأنها القضية الأولى، لأنها القضية المركزية. ديننا نأخذه من هؤلاء النوكا في النجف وغير النجف، أم أننا نأخذ ديننا من إمام زماننا؟ ما هو الشعار الأول لإمام زماننا؟ الشعار الأول الحسين، ولذا فإن القضية المركزية والقضية الأولى في عقيدتنا في ديننا ودنيانا الحسين. من هنا قلت لكم في الحلقات الماضية إننا بحاجة ضرورية كي نقرأ الحسين بالقراءة اليمانية لا بقراءة مراجع النجف، تلك قراءة خرقاء. علينا أن نعيد قراءة حسيننا وفقا للمعرفة اليمانية ووفقا للحكمة اليمانية، وهذا ما أعدكم به من أنني سأفتح هذا الموضوع في مجموعة جديدة من حلقات هذا البرنامج بعد أن أكمل حديثي في هذه المجموعة التي بين يدي. إذن صار واضحا لدينا حكايتنا الأهم والتي لا بد أن تكون حاضرة بيننا دائما، قضيتنا المركزية الأولى. قضيتنا المركزية الأولى لابد أن تكون هي بنفسها التي هي قضية مركزية أولى عند إمام زماننا. شعاره الأعلى وشعاره الأهم وشعاره الأول صلوات الله وسلامه عليه الحسين. إذن عنوان حكايتنا، مضمون حكايتنا، حقيقة حكايتنا الحسين، وتلك هي قضيتنا المركزية. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليل. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. حديث طويل مفصل في كامل الزيارات، لشيخنا جعفر ابن قولويه القمي رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 368 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران. هذا الحديث بدايته في صفحة 272، إنه الباب 88، فضل كربلاء وزيارة الحسين. حديث طويل عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، أحد أصحابه زائدة، الإمام حدثه بهذا الحديث وقال له بعد أن حدثه وأكمل حديثه معه، قال: خذه إليك، يخاطب زائدة، إمامنا السجاد يقول له: خذه إليك، أما لو ضربت في طلبه إباط الإبل حولا لكان قليلا. يعني لو أنك ذهبت متنقلا في البلدان كي تصل إلى أحد يحدثك بهذا الحديث لمدة سنة كاملة، وأنت على ظهور الإبل وهي تتحرك بأسرع ما يمكن، أما لو ضربت في طلبه إباط الإبل. هذا التعبير تعبير ضرب إباط الإبل حينما تضرب على جانبيها لكي يستعجلها راكبها، فإنما تضرب على صفحتيها على جانبيها على إباطها لأجل أن تسرع في حركتها. فالإمام يقول لزائدة: خذه إليك، خذ إليك هذا الحديث، أما لو ضربت في طلبه إباط الإبل حولا لكان قليلا. مما جاء في هذا الحديث، الحديث نقله إمامنا السجاد عن عمته العقيلة، والعقيلة نقلته عن أبيها أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين نقله عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث، صفحة 278: ولقد قال لنا رسول الله، أمير المؤمنين يقول: ولقد قال لنا رسول الله حين أخبرنا بهذا الخبر. بأي خبر؟ حين أخبرهم بخبر مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولقد قال لنا رسول الله حين أخبرنا بهذا الخبر: إن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم يطير فرحا بعد أن يقتل أبو عبد الله، بعد أن يقتل سيد الشهداء. إن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم يطير فرحا. ما هي هذه القضية المركزية؟ وهذه هي حكايتنا الأولى والأخيرة: الحسين. إن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم يطير فرحا فيجول الأرض كلها بشياطينه وعفاريته، فيقول: يا معاشر الشياطين. هذا بيان إبليس لشياطينه وعفاريته: يا معاشر الشياطين، قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة. هذا هو الذي كنا نطلبه من ذرية آدم، أن يرتكبوا الجريمة العظمى. تلك هي القضية المركزية إبليس يعرفها، والشيعة يجعلون من فلسطين قضية مركزية لهم. يا لسوء حظهم العاثر، يا معاشر الشياطين، قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة وبلغنا في هلاكهم الغاية، هذا هو الذي نريده، وأورثناهم النار إلا من اعتصم بهذه العصابة. هو يشير بالعصابة إلى العترة الطاهرة. قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة وبلغنا في هلاكهم الغاية وأورثناهم النار إلا من اعتصم بهذه العصابة، إلا من اعتصم بالعترة الطاهرة. فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم، فاجعلوا شغلكم، هذه هي القضية المركزية عند إبليس، فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم وحملهم على عداوتهم وإغرائهم بهم وأوليائهم حتى تستحكم ضلالة الخلق وكفرهم ولا ينجو منهم ناج. أيته رسالة خطيرة هذه، لا ينجو من هذا البرنامج الإبليسي الخطير إلا من كان الحسين قضيته المركزية الأولى والأخيرة. هذه هي حكايتنا، هذه هي قضيتنا. وهنا ينتهي الحديث، وهنا تجف الأقلام وتطوى الصحف، وهنا ينتهي كل شيء في فناء الحسين. فاجعلوا، هذا هو برنامج إبليس، فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم وحملهم على عداوتهم وإغرائهم بهم وأوليائهم حتى تستحكم ضلالة الخلق وكفرهم ولا ينجو منهم ناج. تلاحظون هذا التعبير، تعبير الكفر دائما يأتي في وصف أعداء محمد وآل محمد، وهذا الأمر من بديهي الثقافة العلوية، ولكن انظروا إلى فقه مراجع النجف وفتاواه، فقه وفتاوى معارض بشكل كامل لبديهيات الثقافة العلوية. حتى تستحكم ضلالة الخلق وكفرهم ولا ينجو منهم ناج. رسول الله هو الذي يقول مثلما حدث أمير المؤمنين وحدثت عنه العقيلة زينب وحدث إمامنا السجاد زائدة الذي نقل لنا ولده هذا الحديث عنه. ولقد صدق عليهم إبليس، فإن إبليس كذوب لكنه كان صادقا في كلامه هذا، فلقد كشف عن حقيقة واضحة هي التي بينها لشياطينه وعفاريته. لا بد أن يكون صادقا معهم حتى يكون عملهم ناجحا. ولقد صدق عليهم إبليس وهو كذوب أنه لا ينفع مع عداوتكم، مع عداوة العترة الطاهرة، عمل صالح، ولا يضر مع محبتكم وموالاتكم ذنب غير الكبائر. أنا لست بصدد شرح هذه العبائر، إنما جئت بها مثالا من نصوصنا وأحاديثنا الشريفة التي تخبرنا عن أن القضية المركزية عندنا بحسب عقيدتنا، بحسب ثقافة الكتاب والعترة، بحسب بيعة الغدير، بحسب القضية الأولى عند إمام زماننا هي هذه الحسين. صراعنا صراع مهدوي إبليسي، والعنوان في هذا الصراع الحسين. من هنا كان الحسين ثار الله، والثار هو الدم. من هنا كان الحسين دم الله. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. نذهب إلى فاصل.
عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعور، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني
رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. خلص بين أيدينا مما تقدم من حديث في هذه الحلقة الحسين هو قضيتنا المركزية الأولى والأخيرة، والحسين هو شعارنا المهدوي الأول. والحسين القضية الأعظم في برنامجي ومشروعي الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وصراع المهدوي الإبليسي مداره هذا العنوان الحسين، لن أحدثكم عن الحسين في هذه الحلقة أو في الحلقات القادمة، لكنني كما وعدتكم في المجموعة القادمة من حلقات هذا البرنامج سيكون حديثي في أجواء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. إنما أردت أن أشخص لكم شعارنا الأول، حكايتنا الأولى، قضيتنا المركزية الأولى والأخيرة بحسب المنهج الذي نحاول أن نكون فيه أقرب ما يمكن أن نكون من المنهج اليماني، إنه المنهج المرضي عند محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قطعا فإن شعار المنهج اليماني هو شعار الحجة ابن الحسن. هنا الحسين في فناء الحجة ابن الحسن، وهنا هو الحسين في المنهج اليماني. إنني أتحدث عن المنهج اليماني لأننا محكومون بقوانين عصر الغيبة، وإلا فلو كنا في عصر الظهور وفي عصر حضور إمام زماننا فلا حاجة لنا لا باليماني ولا بمنهجه ولا بأي أحد آخر. أحاول في هذه الحلقة، ولا أدري هل سأكمل مقصدي وحديثي أو أن البقية ستكون في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى في يوم غد. أريد أن أضع بين أيديكم جملة من المشاهد القرآنية التي هي جزء من البرنامج الإبليسي مارسها منذ بدايات التكوين البشري لآبائنا وأجدادنا منذ الأجيال الأولى حتى قبل زمان نوح النبي، منذ أزمنة قديمة جدا. أريد أن أستعرض بعضا من هذه المشاهد القرآنية التي تصور لنا النشاط الإبليسي في الوسط البشري، ولا زالت الأمور هي هي، ولا زالت تلك المشاهد شاخصة فيما بيننا، قد تتغير بعض العناوين، قد تتبدل بعض الأسماء، قد تتغير الألوان الخارجية، لكن المضمون سيبقى هو هو، إنه المضمون الإبليسي منذ قديم الأيام وإلى يومنا هذا وما بعد يومنا هذا. أذهب بكم إلى سورة نوح وإلى الآية 23 بعد البسملة من هذه السورة، وقالوا من هم الذين قالوا؟ إنهم قوم نوح النبي، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الآية 23 بعد البسملة من سورة نوح، وقالوا إنهم قوم نوح، رفعوا هذا الشعار في مواجهة دعوة نوح النبي، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ود، سواع، يغوث، يعوق ونسر، هذه عناوين أسماء لأصنام كان الناس يعبدونها. قوم نوح أين كانوا؟ بحسب أحاديثنا رواياتنا كانوا في العراق وتحديدا في الكوفة. هذه الأصنام أصنام أهل الكوفة زمن نوح النبي. الشيعة يعرفون أن التنور الذي فار منه الطوفان هو في مسجد الكوفة، هكذا هي عقيدتنا. الآخرون لا يتفقون معنا، يتفقون معنا، هم أحرار، هذه عقيدتنا. فنوح النبي كان في الكوفة وقومه كانوا في الكوفة، وهذه الأصنام هي أصنام الكوفيين من قوم نوح النبي. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. حكاية الصنمية الكوفية النجفية حكاية قديمة. هذه الأسماء في أصلها هي لمجموعة من أولياء الله، ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر، إنهم مجموعة من المؤمنين المخلصين العارفين، إنهم مجموعة من أولياء الله. جاء في الأحاديث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يخبرنا، وهو يخبر شيعته عن فضيلة مسجد الكوفة، فمن جملة ما ذكر عن مسجد الكوفة من أن يغوث ويعوق ونسر كانوا هنا في هذا المسجد، كانوا يتعبدون في المسجد. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ذكر ذلك في سياق ذكره لفضائل مسجد الكوفة من أن الأنبياء قد مروا من هنا، وذكر سيد الأوصياء من أن يغوث ويعوق ونسر كانوا هنا في هذا المسجد، كانوا يتعبدون في هذا المسجد. فهؤلاء من أولياء الله عاشوا على الهدى وماتوا على الهدى. إذن ما علاقة هذه الأصنام بأولياء الله هؤلاء؟ أقرأ عليكم ما جاء في تفسير القمي. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 723 في ذيل الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل، وهذه أحاديث أئمتنا، أحاديث تفسير القمي، أحاديث الباقري والصادق وسائر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والكلام هنا في سياق ما نقله عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه. كان قوم مؤمنين قبل نوح فماتوا. من هم هؤلاء الذين سميت الأصنام بأسمائهم؟ هذه أصنام سميت بأسمائهم، أما هم كانوا من الأولياء الصالحين. كان قوم مؤمنين قبل نوح فماتوا، فحزن عليهم الناس، فحزن عليهم الناس، فجاء إبليس فاتخذ لهم صورهم ليأنسوا بها، صنع لهم تماثيل، صنع لهم أصناما على صورهم لأجل أن يتذكر الناس أولئك الأولياء. هذه الخطوة الأولى، صناعة الأصنام البشرية، صناعة العجول البشرية. كان قوم مؤمنين قبل نوح فماتوا، فحزن عليهم الناس، فجاء إبليس فاتخذ لهم صورهم ليأنسوا بها، فأنسوا بها، فلما جاءهم الشتاء أدخلوها البيوت لأنهم كانوا قد وضعوها في الساحة العامة بين البيوت، ولكن حينما جاء الشتاء ويريدون أن يأنسوا بهذه الأصنام أدخلوها إلى البيوت، أدخلوها إلى أماكن مسقفة، فلما جاءهم الشتاء أدخلوها البيوت. المراد أدخلوها البيوت، جعلوا لها مكانا مسقفا، مكانا خاصا بها. فمضى ذلك القرن، ذلك الجيل من الناس الذين كانوا يعرفون أن هذه الأصنام ليست للعبادة، وإنما لأجل أن يتذكروا الذين ماتوا من أولياء الله. فمضى ذلك القرن وجاء القرن الآخر، الجيل الذي بعدهم، فجاءهم إبليس فقال لهم إن هؤلاء آلهة كان آباؤكم يعبدونها، فعبدوهم وضل منهم بشر كثير، إلى آخر ما جاء في تفاصيل قصة نوح النبي. أنا أريد أن أقف عند هذا المشهد. وقالوا قوم نوح لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. اصمدوا على صنميتكم. حكاية الصنمية هي هذه: أتعلمون أن العابدين لهذه الأصنام قد أخذهم الطوفان، والذين ركبوا في سفينة النجاة في سفينة نوح ما كانوا من عباد هذه الأصنام، كانوا قوما صالحين، ولكن حينما نبحث في تاريخ الأصنام عند قبائل العرب كانت العرب تسمي أصنامها بهذه الأسماء. هذا تفسير القمي. والحديث عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه، كانت ود صنما لكلب، كانت جاء الفعل مؤنثا بالنظر إلى كلمة الصنم، فكلمة الصنم تذكر وتؤنث، وإلا فإن ود كان رجلا لم يكن امرأة. كانت ود صنما لكلب، لقبيلة كلب، وكانت سواع لهذيل، لقبيلة هذيل، وكانت يغوث لمراد، لقبيلة مراد، وكانت يعوق لهمدان، لقبيلة همدان، وكانت نسر لحصين، لقبيلة حصين، لبني حصين. فهذا الحديث حديث عن القبائل العربية في الزمن الذي كان متصلا ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله. فأين قوم نوح وأين هذه القبائل؟ إنه البرنامج الإبليسي المستمر. الحكاية القديمة هي. قرأت عليكم قبل قليل ماذا قال إبليس في بيانه من أننا أدركنا من ذرية آدم الطلبة، الطلبة التي كان يطلب بها أبانا آدم، هي ولا زال يطلبنا بها. الطلبة يعني الثأر، يعني القضية المركزية بالنسبة له، بالنسبة لإبليس. فالباقر يقول كانت ود صنما لكلب، وكانت سواع لهذيل، وكانت يغوث لمراد، وكانت يعوق لهمدان، وكانت نسر لحصين. هذه القبائل كانت تعبد هذه الأصنام في الزمن المتصل ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله. بل في رواياتنا وأحاديثنا من أن هذه الأصنام كانت موجودة في مكة، وكان الصنم يغوث في قبال باب الكعبة، وكان الصنم يعوق على يمين الكعبة، وكان الصنم نسر على يسار الكعبة. أحاديث أهل البيت هي التي أخبرتنا من أن هذه الأصنام كانت موجودة أيضا في مكة، ومثلما قلت لكم يغوث كان مقابلا لباب الكعبة، ويعوق كان على يمينها، ونسر كان على يسارها على يسار الكعبة. تلاحظون الحكاية كيف تتواصل. هؤلاء أساسا هم من أولياء الله، فماتوا وحزن الناس عليهم واشتاقوا إليهم، هنا وجد إبليس الفرصة المناسبة فصنع لهم تماثيل كي يستأنسوا بها، ولما جاء الشتاء صنعوا لها مكانا خاصا، بعد ذلك تحول إلى معبد في الجيل القادم من أبنائهم. ما نحن عايشنا من العمائم الضالة والباطلة، ولكن حينما تأتي الأجيال من بعدنا، حينما يأتي أحفادنا ويدركون بعضا من هؤلاء سيقدسونهم مثلما يقدس أهل هذا الجيل العمائم الموجودة التي لا يعرفون تأريخها، وإنما جعلوها تمثل شيئا مقدسا في أذهانهم. الجهة المقدسة إمام زماننا، الشيعة ليسوا على تواصل معه. جاء هؤلاء فوضعوا لنا برنامجا من أنهم نواب لصاحب الزمان، ومر الحديث عن هذا. ليس منطقيا أن صاحب الزمان ينصب نوابا لا يحسنون قراءة صلاتهم ولا يحسنون الحديث بلغة صاحب الزمان نفسه صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث. فقدسوا وعبدوا وكان الذي كان، الحكاية هي الحكاية، شوقا إلى صاحب الزمان صنعوا لنا ما صنعوا من برنامج إبليسي، وفي الحقيقة هذا هو برنامج إبليس عبر هؤلاء. تلك هي حكاية الصنمية النجفية الكوفية. ما هذه الأصنام التي تتحدث عنها سورة نوح؟ إنها أصنام أهل الكوفة، إنها أصنام نجفية. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. لماذا؟ لأنهم صمّاموا أمان، ولا يغوث ويعوق ونسر تمسكوا بهم. هؤلاء هم صمام الأمان لقوم نوح. سفينة نوح إنها سفينة النجاة، لابد أن تكون منزهة عن الصنمية، ولذا لم يصعد في هذه السفينة من أولئك الذين كانوا يصنمون هذه الأصنام. الذين صعدوا هم الذين كانوا في مواجهة هذه الأصنام. وسفينة نوح هي صورة هي وسيلة إيضاح نستطيع من خلال فهم مجرياتها أن نفهم واقعنا. من هنا قال نبينا الأعظم المصطفى صلى الله عليه وآله: إنما مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. الذي يريد أن يركب في سفينة الحجة ابن الحسن عليه أن يتنزه عن هذه الصنمية وهذه الدخية. تلك هي الحقيقة الواضحة الجلية. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. ومشهد آخر في سورة البقرة، الآية 92 بعد البسملة من هذه السورة والتي بعدها، حكاية عجل بني إسرائيل. في نفس الاتجاه. البرنامج الإبليسي هو هو، إنها الصنمية، إنها الدخية. ولقد جاءكم موسى بالبينات. وما الذي جرى؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. بعد موسى والبينات ومع وجود هارون فيما بينهم، كان الذي كان. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. الآية التي بعدها: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. موطن الشاهد هنا: وأشربوا في قلوبهم العجل. لماذا؟ بكفرهم، الذين ذهبوا باتجاه العجل وتركوا هارون كفار. هذه بديهية قرآنية واضحة. وهل يخفى على أحد في الوسط الديني من الشيعة والسنة ما جاء في حديث المنزلة الهارونية لعلي صلوات الله عليه؟ أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذه المعلومة من بديهيات الثقافة الدينية في الوسط الشيعي وفي الوسط السني، لا أريد أن أقف عندها. وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم، فهم كفار لأنهم ذهبوا باتجاه العجل وتركوا هارون. والذين ذهبوا باتجاه السقيفة وتركوا عليا، الأمر هو هو. ما هذا منطق الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة؟ إنها آية الغدير. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. القرآن منطقه واحد، ومنطق القرآن هو منطق العترة، ومنطق العترة هو منطق القرآن. وحقائق الدين واضحة، لكننا ماذا نصنع للعجول البشرية الطوسية النجفية؟ ماذا نصنع لها؟ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الكفر العجلي، لا شأن لي به. حديثي عن لقطات أقتنصها من بعض المشاهد القرآنية التي تحدثنا عن البرنامج الإبليسي اللعين، والذي لا زال يتحرك بيننا بنفس تلك الأساليب التي تحرك فيها في الأمم الماضية وفي الأجيال الغابرة. وإذ أخذنا ميثاقكم، أكثر مراجع الشيعة نقضوا الميثاق، نقضوا بيعة الغدير. صاحب الأمر هو الذي يخاطبهم في الرسالة الأولى للشيخ المفيد التي وصلت إليه سنة 410 للهجرة. نحن الآن في سنة 1442. القضية أسوأ وأسوأ وأسوأ بكثير. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، الأصنام الكوفية النجفية القديمة هي هي. فماذا قال صاحب الأمر؟ يخاطب أكثر مراجع الشيعة: مذ جنح كثير منكم. إلى أين؟ إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة. وماذا فعلوا؟ ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. سود الله وجوههم لمن مضى ولمن بقي، سود الله وجوههم. الحكاية هي الحكاية. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا: سمعنا وعصينا. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، نصبوا لهم عجولا. إذا كان بنو إسرائيل صنعوا عجلا، فإننا في زماننا هذا، في زمان الغيبة الكبرى منذ بدايتها وإلى يومنا هذا، صنعنا عجولا وعجولا وعجولا. ومثلما كان عجل بني إسرائيل لا يصدر منه شيء، فإن عجولنا لا يصدر منها شيء في الماضي وفي الحاضر وفي القادم من الأيام. الصورة المهمة هنا: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أترك الحديث عن كفرهم، صار الأمر واضحا. وأشربوا في قلوبهم العجل، لا أريد أن أحدثكم عن الروايات وتفاصيلها لأنني لست بصدد التفسير وبصدد الشرح والبيان من جميع الوجوه. في رواياتنا وأحاديثنا الشريفة من أن موسى النبي بعد أن رجع من ميقاته ورأى ما رأى من عبادة بني إسرائيل للعجل الذي صنعه لهم السامري، فإنه قد برده وأحرقه وذر رماده في البحر في الماء، وبعد ذلك أمر بني إسرائيل أن يشربوا من ذلك الماء. لماذا؟ لأنهم أنكروا عبادة العجل، وهو فعل هذا لأجل أن يميز الذين عبدوا العجل من الذين لم يعبدوا، فأمر بني إسرائيل أن يشربوا من ذلك الماء الذي امتزج بسحالة أو برادة ذلك العجل، فشرب الإسرائيليون الذين عبدوا العجل، تلونت شفاههم وآنافهم، تغيرت أشكالهم، والذين لم يعبدوا العجل لم يحدث تغيير في لون بشرتهم عند أفواههم وعند آنافهم. حكاية فيها تفصيل أنا لا أريد أن أخوض فيها، وهذا معنى من معاني الإشراب، فقد أشربوا هذا العجل بهذه الطريقة التي أشارت إليها الروايات. والآية تشير إلى هذا المعنى، وفي الوقت نفسه تشير إلى الإشراب الذي تغلغل في بواطنهم قبل مجيء موسى، وإنما أشربوا بعد ذلك ماديا بعد أن أشربوا معنويا. وأشربوا في قلوبهم العجل. ما المراد من الإشراب؟ الإشراب هو الممازجة والمخالطة بنحو يصعب الفصل. مثلا يقال فلان بشرته بيضاء مشربة بحمرة، هل يمكن أن نفصل بين حمرة بشرته وبياضها؟ بياض مشرب بحمرة. أو يقال عن هذا اللون إنه أصفر مشرب بزرقة. الإشراب هو المخالطة والممازجة، ويقال من أن حب فلان قد أشرب في قلبه، مازج قلبه، مازج قلب زوجها، قلب عاشقها، قلب محبها، فالإشراب الممازجة والمخالطة والمجانسة. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، صورة واضحة للديخية بالضبط، مثلما يقول المرجع المعاصر كمال الحيدري نقلا عن مرجع آخر: اطمئنا تركبهم تركبهم وبعد شنو وتقول لهم ديخ. فهم قد أشربوا حب هذه الحالة. أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إليه. قال توصل. اطمئن تركبهم يعني مش إيش يعني؟ تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام. قبل 5 سنين. قال لي مستعجل. مش ده أقول له تركب. يعني خلاقة أهمي شيني مردم خلاقة أهمي شيني بقول لك بكي حركة فرمي فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب نام وضاي ديخ مش لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة.
الكتاب الذي بين يدي هو كتاب السقيفة. إنه كتاب سليمان ابن قيس رضوان الله تعالى عليه. هذه الطبعة هي الطبعة التي حققها شيخ محمد باقر الأنصاري. إنها الطبعة الثانية 1416 هجري قمري قم المقدسة. وهذا هو الجزء الثاني صفحة 675. إنه الحديث المعنون الحديث 14. قال أبان عن سليم. سليم هو الذي يحكي. أبان يروي لنا عن سليم وسليم صاحب الكتاب هو الذي يحكي. انتهيت إلى حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ليس فيها إلا هاشميون. الهاشميون كانوا جلاسا. ليس فيها إلا هاشميون غير سلمان وأبي ذر والمقداد ومحمد بن أبي بكر وعمر ابن أبي سلمة. هذا هو ابن أم سلمة زوجة النبي من زوجها الذي توفي قبل زواج رسول الله صلى الله عليه وآله بها. وعمر ابن أبي سلمة وقيس ابن سعد ابن عبادة. فقال العباس، العباس عم النبي، فقال العباس لعلي عليه السلام: ما ترى عمر منعه من أن يغرم قنفذا كما أغرم جميع عماله، باعتبار أنه أرسل على عماله على ولاته وناصفهم أموالهم، غرم ولاته أن أخذ من كل وال من ولاته نصف ما عنده من الأموال. هم سراق سرقوا الأموال وهو أيضا سرق منهم الأموال، غرمهم نصف أمواله. ما ترى عمر منعه من أن يغرم قنفذا كما أغرم جميع عماله. فنظر علي عليه السلام إلى من حوله ثم غرورقت عيناه بالدموع، ثم قال: لم يغرم قنفذا لهذا السبب، شكر له ضربة ضربها فاطمة بالسوط فماتت وفي عضدها. أثره كأنه الدملج. الدملج هو شيء تلبسه المرأة في عضدها، شيء من زينة النساء. فالإمام هكذا يقول: من أن عمر لم يغرم قنفذا مثلما غرم بقية الولاة، شكر له ضربة ضربها فاطمة بالسوط فماتت وفي عضدها. أثره كأنه الدملج. ثم قال عليه السلام: العجب، موطن الشاهد هنا، العجب مما أشربت قلوب هذه الأمة من حب هذا الرجل وصاحبه من قبله. العجب هنا فاطمة تقتل، يقتلونها والأمة أشربت قلوبها بحب هذا الرجل وبحب صاحبه، وها هم أكثر الذين يقولون إننا من أمة محمد قلوبهم مشربة بحب هذا الرجل وبحب صاحبه. الحكاية هي الحكاية. هل تعجبون أن تجدوا في الشيعة من لم يكن قد رأى المرجع أساسا ولا سمع بصوته ولا يعرف شيئا عن تأريخه ولا يعرف شيئا عن مناقبه ومحاسنه أو عن مساوئه، وقد أشرب قلبه بحبه؟ هل هذا غريب؟ ليس مستغربا. حينما نقرأ في سورة البقرة عن إشراب قلوب بني إسرائيل بحب العجل، لماذا؟ بكفرهم. هناك جذور للموضوع. هذا الكفر منشأه عدم التسليم لهارون. الحكاية فيها تفصيل كثير، وأنا لست في مقام التفصيل، أنا في مقام الإجمال. ثم قال عليه السلام: العجب مما أشربت قلوب هذه الأمة من حب هذا الرجل وصاحبه من قبله، والتسليم له في كل شيء أحدثه. ثم ماذا يبين لنا أمير المؤمنين؟ هذه المفسدة التي تعد منقبة إلى يومنا هذا حتى على ألسنة علماء الشيعة، يعدونها منقبة لعمر كيف أنه حاسب عماله. خطباء المنبر الحسيني يعدونها منقبة من مناقب عمر، من أنه قد غرم عماله وولاته. الإمام هكذا يقول: لئن كان عماله خونة وكان هذا المال في أيديهم خيانة ما كان حل له تركه، وكان له أن يأخذه كله، فإنه فيء المسلمين، فما له يأخذ نصفه ويترك نصفه. ولئن كانوا غير خونة، هذه أموالهم أموال حلال، فما حل له أن يأخذ أموالهم ولا شيئا منهم قليلا ولا كثيرا، وإنما أخذ أنصافها. لماذا أخذ أنصافها إذا كانت هي أموالهم؟ فإذا كانت تلك الأموال مسروقة من مال الفيء، والأمر كان هكذا، فلماذا ترك نصف الأموال بأيديهم؟ وإذا كانت هذه الأموال أموالا لهم، كانت أموالا حلالا، إنها أموالهم الشخصية، فلماذا يأخذ نصف أموالهم؟ على أي أساس؟ أية منقبة في هذا؟ أليس هذا تواطؤ على الفساد؟ الحكاية هي الحكاية. مراجع النجف يسرقون الشيعة تحت عنوان الخمس ويعطون 30% لوكلائهم، ويعطون 50% لوكلائهم، بغض النظر أكانوا من الأغنياء أم لم يكونوا من الأغنياء، إنها المناصفة والمثالثة العمرية، هي هي العجول، هي العجول، والحكاية هي الحكاية. الإمام يقول: لئن كان عماله خونة وكان هذا المال في أيديهم خيانة ما كان حل له تركه، وكان له أن يأخذه كله، فإنه فيء المسلمين، فما له يأخذ نصفه ويترك نصفه. ولئن كانوا غير خونة فما حل له أن يأخذ أموالهم ولا شيئا منهم قليلا ولا كثيرا، وإنما أخذ أنصافها. على أي أساس؟ ولو كانت في أيديهم خيانة ثم لم يقروا بها ولم تقم عليهم البينة، ما حل له أن يأخذ منهم قليلا ولا كثيرا. وأعجب من ذلك إعادته إياهم إلى أعمالهم. إذا كانوا خونة فلماذا يعيدهم إلى أعمالهم؟ وأعجب من ذلك إعادته إياهم إلى أعمالهم. لئن كانوا خونة ما حل له أن يستعملهم، ولئن كانوا غير خونة ما حلت له أمواله، ومع ذلك فإن السنة يعدون ذلك منقبة. والشيعة أيضا هناك منهم من يعد ذلك منقبة من المناقب العمرية. النقاش بهذه الدقة نقاش علوي، وهذا أدل دليل على أن هذه الأحاديث في كتاب سليم بن قيس إنها أحاديثهم صلوات الله عليهم، هذا هو منطقهم، والكتاب كله مبني على هذا المنطق، على هذه الدقة وعلى هذه الحكمة وهذا البيان. لكن الأغبياء من مراجع النجف يشككون في هذا الكتاب الشريف، والبعض منهم ينكره. على أي حال، لست بصدد الحديث عن هذه الجهة في قضية صحة ما جاء في كتاب سليم بن قيس أو عدم صحة ذلك. هذا هو حديث آل محمد. ثم أقبل علي عليه السلام على القوم فقال: العجب لقوم يرون سنة نبيهم تتبدل وتتغير شيئا شيئا وبابا بابا، ثم يرضون ولا ينكرون، بل يغضبون له، يغضبون لأجل الخليفة الأول والثاني، ويعتبون على من عاب عليه وأنكره. ثم يجيء قوم بعدنا فيتبعون بدعته وجوره وأحداثه، أحداثه يعني ما أحدثه من أمر في الدين لم يكن من الدين. ثم يجيء قوم بعدنا فيتبعون بدعته وجوره وأحداثه ويتخذون أحداثه سنة ودينا يتقربون بها إلى الله. والحديث طويل، موطن الحاجة هنا العجب مما أشربت قلوب هذه الأمة من حب هذا الرجل وصاحبه من قبله. والكلام هو هو، نستطيع أن نطبقه على واقعنا الشيعي، إنه الواقع المرجعي الصنمي الديخي المنافر لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما هذه الحقائق تجري بيننا الآن وجرت على طول تاريخ عصر الغيبة الكبرى. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر وراية الأبقع وراية السفياني. مشهد تنقله لنا سورة التوبة. إنها الآية 31، وجاء في أولها: وهو الذي أقف عنده اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار مراجع اليهود والرهبان مراجع النصارى. إنها الآية 31 من سورة التوبة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، صور تتكرر وفقا للبرنامج الإبليسي، ولذا هناك ناطقان، ناطق ينطق عن الله هم محمد وآل محمد، وناطق ينطق عن الشيطان. فمن أصغى إلى ناطق الله فقد عبد الله، ومن أصغى إلى ناطق الشيطان فقد عبد الشيطان. وناطق الشيطان مرة يكون ودا وسواعا، ومن يتحدث باسمهم في مؤسستهم الدينية، ذلك كان قبل زمان نوح النبي، ونوح النبي حاول أن يواجههم إلى أن قضي على الصنمية عبر مشروع سفينة النجاة وعبر الطوفان. الأمر هو هو مع العجل الإسرائيلي، والأمر هو هو مع عجل السقيفة وسائر ما يتفرع عن هذا الموضوع. ففتنة السقيفة في ثقافة الكتاب والعترة تسمى بفتنة العجل والسامري. فتنة العجل والسامري هي عنوان في ثقافة الكتاب والعترة لفتنة السقيفة، والأحاديث أخبرتنا من أن الفتنة هذه ستتجدد في عصر الغيبة، وتتجدد أيضا في عصر الظهور في مواجهة إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد أن أقف عند هذه الجهات، وإنما أعود إلى الآية 31 من سورة التوبة، حيث ترسم لنا صورة واضحة وشاخصة كانت في الأجيال الماضية ولا زالت بيننا وفي كل المؤسسات الدينية. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف، هذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، وهذا الباب هو باب التقليد، الحديث الأول في الصفحة 74 وبسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قلت له، أبو بصير يسأل الإمام الصادق، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يسأل أبو بصير عن معنى هذه الآية، فقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه، أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ما قالوا لهم اعبدونا فنحن آلهة، ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. الحكاية هي الحكاية في كل المؤسسات الدينية، عند اليهود، عند النصارى، عند السنة على اختلاف اتجاهاتهم، وعند الشيعة على اختلاف مرجعياتهم، وحتى في الديانات الأخرى كالهندوسية أو البوذية أو سائر الديانات المختلفة. أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن الله هكذا يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لماذا؟ لأنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. حينما يصدرون لكم الفتاوى من أن صلاتكم تكون باطلة بسبب ذكر أمير المؤمنين من دون أن يكون بأيديهم أي دليل، لا توجد آية ولا رواية، لا توجد آية تقول من أن ذكر علي يبطل الصلاة، ولا توجد رواية كذلك، ليس بأيديهم من آية أو رواية تشير إلى أن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة، ولا توجد آية تنهى عن ذكر علي في الصلاة، ولا توجد رواية كذلك، ولا توجد عندنا رواية واحدة ذكرت لنا تفاصيل الصلاة وقالت من أن الصلاة لا بد أن تكون بهذه التفاصيل ولا يضاف عليها شيء، ولم يذكر علي فيها، لا توجد رواية كذلك بهذه الصيغة. وإنما الصلاة هي عبارة عن تركيب مجمع من عدد هائل من النصوص، فلا نملك رواية واحدة تقول من أن الصلاة بهذه الصورة ولا يجوز أن نتجاوزها أبدا. ما يردده هؤلاء المعممون الأغبياء من قضية أن الصلاة عبادة، ومن أننا لابد أن نلتزم بهذه الحدود التي ذكرها مراجع الشيعة في رسائلهم العملية، هذا الكلام كلام يدل على جهلهم وسفاهتهم وسخف قولهم، يكشف عن جهلهم هم وعن جهل مراجعهم إن وافقوا على قولهم، لأن ما يذكر في الرسائل العملية يذكر جانب مما جاء في الروايات بخصوص تفاصيل الصلاة وأحكامها، فهناك الكثير من المطالب التي وردت في الروايات والأحاديث بخصوص الصلاة وشؤونها لا يذكر لا من قريب ولا من بعيد في الرسائل العملية. أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، لكن مراجع النجف يبطلون لكم الصلاة بسبب ذكر علي الذي هو أساس قبولها وأساس صحتها. فحينما تقلدونهم وتتبعونهم وهم يبطلون صلواتكم لأنكم تذكرون عليا صلوات الله عليه، إنكم اتخذتموهم أربابا من دون الله. الرواية تحدثت عن ذلك، لقد شرعوا لكم دينا. صحيح أنهم ما دعوكم أن تعبدوهم، ولكنهم يعبثون بعباداتكم، يقولون لكم من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الوجوب القطعي يبطل الصلاة. هؤلاء يعبثون بدينكم وأنتم تطيعونهم، فأنتم تعبدونهم من حيث لا تشعرون، كما قال الصادق صلوات الله عليه لأبي بصير. وهذا مثال من الأمثلة، لكنني أشرت إليه لأهميته، فالصلاة أهم عباداتنا، وسر قبولها ذكر علي صلوات الله عليه في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الوجوب القطعي. وإذا ما كنتم تصلون وفقا لفتاوى مراجع النجف من دون ذكر علي، وتعتقدون أن ذكر علي يبطل هذه الصلاة، نصيحة مني لا تتمسحوا في المراحيض بصلواتكم هذه، لأنها ستوسخكم، ستوسخ الأماكن الوسخة من أبدانكم، لا تتمسحوا بها ولا تلقوها كذلك في المراحيض، لأنها ستقذر المراحيض. صلاتكم هذه الصلاة الطاهرة المطهرة النقية المنقاة التي يذكر فيها علي صلوات الله عليه في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الوجوب القطعي، وبهذه العقيدة من أن ذكره هو الذي يطهر هذه الصلاة، ومن أن ذكره هو الذي يكمل أي نقص فيها، ومن أن ذكره هو الذي يجعلها مقبولة وصحيحة، ومن أن ذكره هو الذي يجعلها مقبولة وممضاة من قبل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إنني أتحدث عن علي، لا أتحدث عن عنوان آخر، علي هذا. أعود إلى الآية 31 من سورة التوبة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أحلوا لهم حراما وحرموا لهم حلالا فأطاعوهم وقلدوهم، بالضبط مثلما قرأت عليكم من باب التقليد الرواية الأولى في الجزء الأول من الكاف الشريف. هذه كلمات أئمتنا، إنها أحاديثهم، إنها بياناتهم الشريفة إلينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وتستمر الآيات في سورة التوبة تتحدث عن هؤلاء الذين اتخذوا أربابا من دون الله، عن مراجع الدين، عن مراجع الدين عند اليهود، عند النصارى، عند السنة، عند الشيعة، وعند سائر الأديان. لكنني أخص الحديث عن مصيبتنا، عن بليتنا نحن. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، هؤلاء الذين اتخذوا أربابا من دون الله، ما هو برنامجهم؟ برنامجهم اليومي الدعوة لأنفسهم فقط، سلوا عمائم النجف، العمائم الصغيرة، ما هو برنامج مراجع النجف؟ الدعوة لمرجعيتهم فقط، لا يعبؤون بإمام زمانهم لا من قريب ولا من بعيد. أصلا يصيبهم القرف إذا ما ذكر صاحب الأمر في مجالسهم، خصوصا أولئك الذين هم يقفون في خط النوبة ينتظرون نوبتهم. يعدون الأيام لموت السيستاني. هؤلاء لا يريدون أن يذكر صاحب الأمر أو أن يكون الحديث عن ظهوره القريب، فإن ذلك سيحطم أحلامهم. يا لضلالة أحلامهم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ونور الله هم آل محمد، والذي بأيدينا من هذا النور حديثهم، كلامكم نور. هؤلاء يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم بما يصدرونه من فتاوى، بما يصدرونه من أكاذيب، بما يصدرونه من دعايات، بما يصدرونه من تشويه لسمعة أولياء أهل البيت. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. السياق سياق مهدوي واضح، الحديث هنا عن عصر الظهور وعن عصر الرجعة العظيمة. هذا ما هو من عندي، تلك أحاديثهم، والمقام مقام إجمال، وإلا لجئتكم بالروايات والأحاديث، هي موجودة في هذه المصادر وهذه الكتب التي بين يدي. هؤلاء الذين اتخذوا أربابا من دون الله مراجع الدين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان، مباشرة بعد الحديث عن الإمام الحجة وعن عصر الظهور وعصر الرجعة العظيمة، مباشرة، فإن الحديث عن المراجع اللصوص الذين يسرقون أموال الناس. يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وسبيل الله هو صاحب الأمر. يسرقون أموال الشيعة باسم صاحب الأمر ويصدون عن سبيل الله. هذه هي الحقيقة التي تمثل التطبيق العملي لما قاله إمام زماننا في النص الذي أشرت إليه قبل قليل، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الإمام يخاطب أكثر مراجع الشيعة. التطبيق العملي هو هذا، فالشيعة اتخذوا هؤلاء أربابا من دون الله، وهؤلاء عبثوا بدين الله، وهؤلاء يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم بهذا الفكر الناصبي الذي طرحوه على مستوى العقائد، على مستوى التفسير القرآني، وعلى مستوى الفقه والفتوى، وعلى مستوى قراءة التاريخ، وكيف يزيفون الحقائق ويبرئون أعداء فاطمة من قتلها، يبرئون أعداء أهل البيت من قتل أهل البيت. هذا كله في دروسهم وكتبهم، وقد بينت ذلك مفصلا، عودوا إلى برامجي السابقة، كل ذلك بالحقائق والوثائق والدقائق. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، إلى أن تقول السورة، إنها سورة التوبة، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، إن كثيرا من المراجع، من مراجع الشيعة زمان عصر الغيبة الكبرى، ليأكلون أموال الناس بالباطل. الإمام قال لهم: مذ جنح كثير منكم، إن كثيرا من مراجع الشيعة ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أنت أيها الشيعي، وأنت أيتها الشيعية، إذا كنتم تزعمون أن المرجع الذي تتمسكون به ليس كذلك، ما هو دليلكم؟ ماذا تعرفون عن أصل مرجعيته؟ ماذا تعرفون عن عقائده؟ ماذا تعرفون عن متبنياته الفكرية في كتبه؟ لا أن يحدثكم المعممون الصغار، هؤلاء إما جهال وإما كذابون، هؤلاء منافقون، لا تصدقوا حديثهم، أنتم ابحثوا بأنفسكم ستجدون مراجعكم، هذه هي أوصافهم. أنا أقول هذا عن تجربة، حين بحثت عن هؤلاء المراجع، من مضى منهم ومن هم الآن ومن سيأتون، إنني أعرفهم، مطلع على تفاصيلهم، وجدت هذه الأوصاف واضحة فيهم، وضوح الشمس في رائعة النهار. وقت الحلقة انتهى، ولا زال الحديث يتواصل في نفس هذا الاتجاه. خلاصة ما تقدم: قضيتنا المركزية الأولى والأخيرة الحسين، وصراعنا الدائم على طول الخط صراع مهدوي إبليسي، والعنوان الحسين. وعلينا أن نقرأ الحسين كما يريد صاحب الأمر، لا كما يريد مراجع النجف الذين قذروا عقولنا بالفيروس الخطير نجف طوسي 448. ومثلما وعدتكم أعدكم مرة أخرى من أنني سأكون في خدمتكم في مجموعة أخرى من حلقات هذا البرنامج كي نقرأ الحسين وفقا للمنهج اليماني إن شاء الله تعالى. كان الحديث في عرض موجز وسريع لمشاهد من القرآن تخبرنا عن حركة ونشاط المشروع الإبليسي في الأجيال الغابرة وفي جيلنا هذا وفيما يأتي. لم يكتمل الحديث وله صلة تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. قبل أن أودعكم أتمنى أن تنتبهوا لهذا الإعلان. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.